أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هنا تعقيب و لابد نشير إليه، وهو أن ذهب غير واحد من الأعلام إلى أن العلم الإجمالي ليس تنجيزيا وإنما هو معلق. ومعنى ذلك أنهم في الجواب على القول بأن ورود الأصول في جميع الأطراف يستلزم منه الترخيص في المعصية، فلذلك يكون ممتنعا، هنا لرفع هذا الكلام قالوا بأن العلم الإجمالي ليس منجزا على كل تقدير، بل هو معلق على عدم وجود الترخيص الشرعي، فإذا وجد المرخص الشرعي لم يتنجز العلم الإجمالي. وبيان ذلك أنه فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. العلم التفصيلي يكون منجزا على كل تقدير، بمعنى أنه متى ما تمت فعليته تحقق موضوعه في الخارج، الحكم متى ما تحقق موضوع الحكم في الخارج، فبمجرد أن أعلم به علما تفصيليا يتنجز ولا يمكن الترخيص فيه من قبل الشارع. أما العلم الإجمالي فمرتبة الحكم الظاهر فيه محفوظة، باعتبار أنه وإن علمت إجمالا ولكن في كل طرف أشك في الحكم. هذا الشك في الحكم معناه أو يقتضي أن مرتبة الحكم الظاهري لا زالت محفوظة، فيمكن للشارع أن يرخص فيه، وإذا رخص فيه نقول بأن العلم الإجمالي غير منجز بانتفاء الموضوع، بانتفاء الموضوع بهذا المعنى أنه كأنه أخذ فيه عدم ترخيص الشارع، فإذا رخص الشارع فلا معصية، وإذا لم تكن هناك معصية لا يقال يقبح تقبح المعصية، تقبح المخالفة، أو نقول بأن جريان الأصول في جميع الأطراف يستلزم الترخيص في المعصية وهو قبيح. لا، الترخيص في المعصية بعد ثبوت المعصية، أما إذا انتفى موضوعها لا يقال أنه ترخيص في المعصية. ويمكن أيضا أن يقر بذلك بما إذا لاحظنا الأحكام المتزاحمة، يعني الآن مثلا لو رأيت الغريق المؤمن في أرض الغير، هنا عندنا حكمان، الحكم الأول وجوب إنقاذ الغريق المؤمن، وعندنا حكم ثاني وهو يحرم التصرف في أرض الغير بلا إذنه. هذان الحكمان يتزاحمان في هذا المورد، عندما رأيت الغريق المؤمن في أرض الغير مقتضى الدليل الأول يجب إنقاذه، ومقتضى الدليل الثاني يحرم التصرف في أرض الغير، والإنقاذ يتوقف على التصرف في أرض الغير، فهنا يقع التزاحم. أما وقع التزاحم هنا نلاحظ الأهم، فبما أن إنقاذ الغريق المؤمن أهم من التصرف في أرض الغير نقول يجب عليك الإنقاذ. في مثل هذه الصورة هل نقول ارتكب المعصية لأنه تصرف في أرض الغير؟ نقول لا، لم يعصي لوجود هذا المزاحم الأهم. هنا الآن الحكم بالحرمة لا فاعلية له، لا يدعوه للنهي أو يزجره عن الفعل، فلا نقول بالمعصية. هنا من هذا القبيل الدعوة أن العلم الإجمالي يمكن أن يتعلق تنجيزه على عدم المرخص، فإذا وجد المرخص من قبل الشارع هنا لا يكون منجزا، ولا يكون الإقدام على الفعل معصية، فعليه لا يصح أن تقول بأن جريان الأصول في جميع الأطراف يستلزم الترخيص في المعصية لأنه انتفت المعصية. فلهذا قالوا بأن منجزية العلم الإجمالي بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية، يعني تتوقف على عدم وجود أو على عدم جريان الأصول في الأطراف. هذا حاصل ما يمكن أن يقال. هنا يمكن أن نجيب على هذا بأن الأحكام كما هو معلوم عند العدلية تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية. في قبال الأشاعرة نقول نحن العدلية أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، فإذا كانت هناك مفسدة ملزمة الشارع يقول يحرم الفعل، وإذا كانت هناك مصلحة ملزمة الشارع يقول يجب الفعل، وإذا كانت مصلحة غير ملزمة لكنها راجحة فيقول بالاستحباب، وإذا كانت المفسدة غير ملزمة ولكنها راجحة يحكم بالكراهة، وإذا كان الفعل لا مصلحة فيه ولا مفسدة فهنا يحكم بالإباحة ويعتمد على الإباحة الاقتضائية أو الإباحة الاقتضائية. يعني الإباحة الاقتضائية أن تكون المصلحة في الترخيص في الإباحة، والاقتضائية أن يكون الفعل لا مصلحة فيه ولا مفسدة فيه فلهذا يكون مباحا. هذه قاعدة مسلمة عند العدلية. يبقى عندهم خلاف جانبي أن المصلحة في الأمر أو في المتعلق، المشهور المعروف على أن المصلحة أو المفسدة في المتعلق. إذا اتضحت هذه المقدرة نقول الآن الشارع عندما قال يحرم شرب الخمر، هنا نستكشف طبعا المصالح والمفاسد الواقعية نحن لا نعرفها، الملاكات لا نعرفها وإنما نستكشفها من قبل الشارع. نحن غاية ما نعرفه أن الحكم عليكم سلامة الله أن الحكم يدور مدار مصلحة أو مفسدة واقعيتين، لكن ما هي هذه المصلحة؟ هل في هذا الفعل مصلحة ملزمة أو فيه مفسدة ملزمة؟ هذا لا نعرفه، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، فنستكشفه من خلال الأوامر والنواهي. إذا اتضح هذا الآن نقول أن الشارع عندما قال لا تشرب الخمر يحرم شرب الخمر. هنا نستكشف وجود مفسدة ملزمة في شرب الخمر، هذا قطعا نستكشفه. إذا استكشفنا وجود المفسدة الملزمة، الآن نقول علمت بأن هذا خمر، يعني علمت بالحرمة، النتيجة علمت بالحرمة، يعني لابد من الترك. في العلم التفصيلي واضح، في العلم الإجمالي علمت أن أحد هذين الإناءين خمر، يعني علمت بوجود المفسدة الواقعية في هذين الإناءين. الآن الشارع عندما يرخص، نفترض أن الحالة السابقة هي الخلية، نفترض يعني فرضا، عادة الخمر ينقلب إلى خل لا العكس، ولكن نفترض أن الخل أن الحالة السابقة الخلية، بعلاج حتى يصير المثال واقعي، بعلاج أصبح أحدهما خمرا. الآن علمت بأن أحد هذين الإناءين خمر، عندما نقول اجري استصحاب الخلية في الأول واجري استصحاب الخلية في الثاني ويجوز لك تناول كليهما، هنا معنى أن الشارع أوقعك في المفسدة الواقعية. الآن لا نريد أن نقول حرمة والحرمة تبتني على الترخيص على عدم وجود المرخص، ومع وجود المرخص لا توجد معصية، لا، الآن من جهة الملاكات. بعد أن علمنا بأن الحكم يدور مدار الملاك الواقعي، الحرمة تدور مدار المفسدة الملزمة الواقعية، والشارع عندما قال يحرم شرب الخمر ثبتت عندنا الصغرى، وهي أن شرب الخمر فيه مفسدة ملزمة واقعية. الآن إذا علمت إجمالا بأن أحد هذين الإناءين خمر، إذا تقول الشارع يمكن أن يرخص، معناه أوقعك في المفسدة الواقعية، ويستحيل من الشارع أن يقول هذه المفسدة الواقعية التي أحرم على طبقها يجوز ارتكابها، تناقض في نفس كلام الشارع يكون. هذا التناقض يعرفه كل أحد، عندما تطرحه على كل أحد لا يفرق بين أنك تعلم تفصيلا أو تعلم إجمالا. علمت بأنه خمر تفصيلا لا يمكن للشارع الترخيص، يعني يوقعوني في المفسدة الملزمة. علمت بأن هذا الخمر علما إجماليا والترخيص فيه يقتضي ارتكابه تفصيلا، أيضا يستلزم إيقاعك في المفسدة الملزمة. هنا نقول بأن هذا التناقض الموجود هو الذي يدفع أن يرخص الشارع فيه، فلا نتعقل ثبوتا أن يرخصنا الشارع، بل نقول أكثر من هذا. طبعا هذا المقدار الآن نبني على نقض الغرض، يعني نقض غرض المولى. المولى عندما جعل الحرمة في شرب الخمر يعني هناك مفسدة واقعية على ضوئها حرم، ارتكاب أو الترخيص في الارتكاب يكون نقضا لغرضه. ونترقى نقول بل يكون من باب تخلف المعلول عن علته، النسبة بين المفسدة الواقعية وبين الحكم بالحرمة نسبة العلة إلى المعلول. وجود المفسدة الملزمة الواقعية علة لثبوت حكم بالحرمة، لثبوت الحكم بالحرمة. إذا قلت هنا لا يحرم عليك ارتكابه لأنه فقط عندك علم إجمالي ليس عندك علم تفصيلي، معناه تخلفت الحرمة عن المفسدة الواقعية، تخلف الحكم عن المفسدة عن الملاك الواقعي، يعني تخلف المعلول عن علته، وهذا أيضا مستحيل. فعليه نتيجة الكلام نقول ما أفاده غير واحد من الأعلام من أن العلم الإجمالي تنجيزه معلق على عدم وجود المرخص، ولهذا قالوا بأنه التنجيز اقتضائي ويمكن الترخيص في الطرفين، ومع الترخيص في الطرفين لا معصية، فلا يأتي الترخيص في المعصية محذور الترخيص في المعصية. نحن نقول يأتي بهذا البيان الذي بيناه، لا بعنوان أنه ترخيص في المعصية، ولكن إما لأنه نقض لغرض المولى أو تخلف للمعلول عن علته. هذا كله بناء على القول بالحكم العقلي في باب العقوبة والثواب، كما هو المعروف المشهور على أنه العقل هو يحكم بوجوب الطاعة، العقل يحكم بعدم المعصية، العقل يحكم بترتب الثواب واستحقاق الثواب واستحقاق العقاب. ولكن لو بنينا على ما بنى عليه السيد الروحاني القدس سره، وهذا تقدم الكلام في أبحاث سابقة، وهو أن العقل لا مسرح له في الثواب والعقاب، باعتبار أن الثواب والعقاب من أحكام العالم الأخروي، والعقل لا يدرك أحكام العالم الأخروي على أي أساس يعاقب الشارع وعلى أي أساس لا يعاقب. طبعا هذا تقدم الكلام فيه سابقا، أنا الآن لا نعيد، ولكن فقط في بمقدار هذا المقام. على هذا المبنى هل نتصور أيضا أن الترخيص في الطرفين ينافي للحكم العقلي؟ إذا قلنا لم يوجد هناك حكم عقلي، يتصور هذا أو لا؟ نقول أولا بحسب ما بيناه نعم يتصور، لأننا لم ندخل من باب استحقاق العقوبة حتى يأتي هذا الكلام، ولكن إما من باب نقض الغرض أو تخلف المعلول عن علته، وهذا أجنبي عن استحقاق العقوبة وعدم استحقاقها، فلا يأتي هذا الإشكال أننا لا نرى عقلا أو لا مسرح للعقل في أحكام العالم الأخرى. وإذا غضضنا النظر عن هذه الجهة نجيب هو بما أجاب هو أيضا، هو أجاب بهذا المعنى، إذا قلنا على مسلكه لا يوجد عندنا حكم عقلي قال هكذا، قال أنه لابد أن يلاحظ في العقاب جعل الشارع نفسه. العقل الآن قلنا لا مسرح له لعدم إدراكه الملاكات، ملاكات الأحكام الأخروية أو العالم الأخروي، فيقول لابد أن نلاحظ في العقاب جعل الشارع نفسه. الشارع عندما نلاحظ يقول نلاحظ أن ظاهر بعض الآيات رتبت العقوبة على الفعل نفسه. العقوبة ترتب على الفعل، مثلا على شرب الخمر تترتب عقوبة، على الزنا تترتب عقوبة، وهكذا على الفعل نفسه. هنا الذي رتبت يعني على الفعل نفسه بهذا المعنى، على مخالفة التكليف نفسه. العقوبة ترتبت على مخالفة التكليف نفسه بارتكاب الفعل نفسه. هذه نقطة. نقطة ثانية، هذه الآيات وإن كان ظاهرها الإطلاق، ولكن يمكن أن تكون مختصة بما إذا وجد بيان عرفي، بيان عرفي عند العقلاء، نقول تترتب العقوبة على مخالفة التكليف. يعني حتى لا تترتب حتى ولو لم يوجد علم، لا، لو لم يوجد بيان لا، وإنما نقول هي إما منصرفة إلى خصوص هذه الصورة، ما إذا وجد بيان على التكليف، بيان عرفي. وإذا لم نقل بالانصراف نقول بواسطة بعض الآيات، مثلا الآية التي تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لما نضم هذه الآية إلى تلك الآيات نستنتج أن العقوبة ليست على مخالفة التكليف مطلقا، وإنما على مخالفة التكليف في خصوص مورد قيام البيان العرفي، إذا وجد بيان عرفي يعاقب وإلا فلا. عليه نأتي إلى نقطة ثالثة، وهي العلم الإجمالي بيان عرفي. لا أحد يناقش أنه إذا وجد العلم الإجمالي لم يوجد بيان، العلم الإجمالي بيان عرفي. إذا كان بيان عرفي على التكليف، النتيجة نقول يثبت بمقتضى الآيات الأولى وبمقتضى النقطتين الأخريين، يثبت العقوبة أو تثبت العقوبة على مخالفة التكليف إذا قام عليه بيان عرفي والعلم الإجمالي بيان عرفي. فإذا تثبت العقوبة في مورد العلم الإجمالي. يعني ما نستفيده، الخلاصة، ما نستفيده من الآيات أن العقوبة تثبت على مخالفة التكليف إذا قام عليه بيان عرفي والعلم الإجمالي بيان عرفي. هذا من جانب. من جانب ثاني، إذا قلنا بالترخيص أو بجريان الأصول في أطراف العلم، قلنا بالترخيص في أطراف العلم، معناه وجدت المناقضة عند الشارع نفسه. من جهة يقول العقوبة مستحقة لمن يخالف التكليف مع وجود البيان العرفي والعلم الإجمالي بيان عرفي، ومن جهة أخرى يقول بأنه في العلم الإجمالي يمكنك أن تجري الأصول فلا عقوبة. فهنا يثبت العقوبة وينفي العقوبة، فيستلزم التناقض عند الشارع نفسه ليس من جهة العقل. الآن الشارع يقول تثبت العقوبة لمن خالف التكليف عندما قام عليه البيان وهو العلم الإجمالي، ومن جهة أخرى يقول لك أن تجري الأصول فلا عقوبة عليك. هذا تناقض في حكم الشارع نفسه، ومع هذا التناقض لا يمكن أن نقول بالترخيص. فحاصل الكلام إذن على التقديرين، إن لاحظنا الجانب العقلي فنقول لا يمكن الترخيص، وإن غضضنا النظر عن الجانب العقلي فمن حيث الشارع أيضا لا يصح الترخيص أو يمتنع الترخيص. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.